بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. لازلنا في كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مدارسة بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه أو أخرجه البخاري. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة صلة الأرحام، فقد أخبر أن من أحب أن يبسط له في رزقه، ومعنى يبسط أي يوسع ويبارك الله عز وجل في رزقه، وأن ينسأ أي يؤخر له في أثره في أجله وعمره، أو يؤخر له في أجله، وينسأ بمعنى يؤخر أو يزاد له في أجله، كما قال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، وكقولهم في ربا النسيئة الزيادة والتأخير، فيؤخر في أجله فليصل رحمه. فهذا الحديث أصل في صلة الأرحام وثوابها وعظيم أثرها عند الله سبحانه وتعالى. وأثر صلة الرحم على حياة المسلم في دنياه وفي أخراه، ففي الآخرة له الثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له في هذه الدنيا أن يبارك الله عز وجل في رزقه وعمله وتجارته، وكذلك يؤخر له في عمره أو يبارك له في عمره. والرحم من ثوابها في الآخرة كما جاء في الحديث أن الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ووصل الله عز وجل للعبد بلطفه وإحسانه وإعانته وتوفيقه وإدخاله الجنة. والرحم التي تجب صلتها هي رحم المحرم أو المحارم وغيرهم من باب الاستحباب، فكلما قرب الرحم ازداد الحكم وجوبا. ويدخل في ذلك الوالدين والأبناء والأقارب والأعمات والأعمام والخالات والأخوال وهكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل قدر الأسباب ومسبباتها، فلا معارضة بين ذلك وبين أن العمر ثابت لا يتغير في اللوح المحفوظ، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن كيف نجمع بين أن الرحم يطيل في العمر، وكذلك أن العمر مكتوب والأجل لا يتقدم ولا يتأخر؟ ساعة الإنسان متى حانت خلاص ذهب إلى ربه. فوجه الجمع على قولين لأهل العلم. قول الأول: قالوا أن المقصود بزيادة العمر وزيادة البركة في العمر، فالله عز وجل يكتب له في عمره بركة، بخلاف الذي لا بركة في عمره، تمشي الأيام والأوقات ولا يجد ثمرة. لذلك ننظر مثلا في أعمار العلماء السابقين والأئمة الكبار، نجد أن العمر واحد، لكن نجد أن هذا العالم كتب مئات المجلدات وآلاف الكتب، من أين له هذا الوقت؟ الوقت واحد، لكن الذي اختلف هو البركة، يبارك الله عز وجل في عمله وفي وقته فيستطيع أن ينجز الإنجاز السريع في وقت يسير. فهذا المعنى الأول، يعني أن العمر لا يتغير، ولكن الذي يتغير هو زيادة البركة في حياة الإنسان وفي عمره. وقيل أن الزيادة زيادة حقيقية، ولكن التغير يحصل في الأجل الذي في أيدي الملائكة وليس الذي في اللوح المحفوظ. بمعنى أن الملائكة لما تخرج من اللوح المحفوظ في كل سنة مثلا في ليلة القدر ما يعمله الإنسان في هذه السنة، هذا الذي قد يتغير، ولكن ما كتبته الملائكة وتغيره وانتقاله لعمر آخر مكتوب في اللوح المحفوظ. فمثلا يكتب له خلال هذه السنة، تكتب الملائكة أنه سيموت مثلا في أول السنة، فيتوب العبد فيزيد في صلة الرحم أو يعمل الأعمال الخير التي هي من أسباب طول العمر، فيتغير ما كتبه الملائكة من كونه يموت هذه السنة إلى سنوات أخرى. لكن في اللوح المحفوظ مكتوب أن الملائكة كتبت أنه سيموت في كذا، وأنه سيصل رحمه، وأنه سيتغير عمره إلى السنة التي تليها. وأما سنة وفاته التي في اللوح المحفوظ فهذه التي لا تتغير. وأما ما في أيدي الملائكة مما يكتبونه فهذا الذي يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في مما في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب، إن اللوح المحفوظ لا يتغير. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني تغير عمره، إلا في كتاب. يعني أسباب زيادة العمر ونقصانها موجودة أصلا في اللوح المحفوظ. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، متفق عليه، ويعني قاطع رحم من قول سفيان بن عيينة كما في صحيح مسلم. وقوله لا يدخل الجنة هذا من نصوص الوعيد والتحذير، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فمن قطع رحمه لا يدخل الجنة، بمعنى أنه لا يدخلها مع أول الداخلين، وأنه لا يدخلها مباشرة فيعذب على هذا العمل. ولكن عموم كبائر الذنوب العبد فيها تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار، ولكنه إن دخل النار ما دام أنه موحد ومسلم فمآله إلى الجنة ولا يخلد فيها. ولكن من أعظم أسباب دخول النار قطيعة الرحم. والناس في صلة الرحم على ثلاث أقسام: إما واصل، وإما مكافئ، وإما قاطع. إما واصل، وإما مكافئ، وإما قاطع. فالذي له الأجر والثواب والذي جاءت النصوص بثناء عليه هو النوع الأول وهو الواصل. والواصل هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي رحم أصلهم ولا يصلوني، وذكر أنهم يؤذونه، فقال عليه الصلاة والسلام: كأنما تسفهم المل، يعني كأنك تعطيهم الرماد الحار وهم يسفونه، يعني ذم لهم ومدح لك، يعني أنت فعلت الواجب الذي عليك، وهم الله عز وجل يتولاهم ويحاسبهم. وقال عليه الصلاة والسلام عنه:
ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني ما دمت في إطار كونك واصل. أما إذا انتقلت إلى مكافئ أو قاطع زال عنك الظهير والمعين من الله عز وجل عليهم. والمكافئ هو الذي لا يصل من رحمه إلا من وصلوه، هذا جاءني أنا أجيه، هذا جاء عزاي أنا أجيه في العزاء، هذا جاءني في حفلتي هذا أنا أجيه. فجعل الوصل كأنه مكافأة، فهذا ليس بواصل لرحمه إنما مكافئ على فعلهم. وأما إن آذوه أو قصروهم في حقه فالواجب عليه أن تؤدي حقهم، لأنك مسؤول عند الله عز وجل وهم مسؤولون عند الله سبحانه وتعالى. وأما القاطع فهو الذي من كبائر الذنوب لدلالة هذا الحديث. وعن المغيرة بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. من أعظم من يجب صلته والبر به والإحسان الأمهات، ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: وصينا الإنسان بوالديه حسنا قال أن اشكر لي ولوالديك. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابي: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فصلة الوالدين من أعظم ما يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وعلى العكس عقوق الأمهات وعقوق الآباء وعقوق الوالدين من أعظم الذنوب التي قرنها الله عز وجل حتى بالشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فمن أدرك والديه أو أحدهما فليبادر إلى الإحسان وليغير نمط حياته وليقدمهما على كل أحد، على أصحابه وعلى مجالسه، فهذا من أعظم ما يثمر لك البركة في حياتك وفي زوجتك وفي أولادك وفي مالك، وهو بر الوالدين. نسأل الله عز وجل لنا ولهم الرحمة والمغفرة. ووأد البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أولادكم. وهذا من أفعال أهل الجاهلية، كانوا يكرهون ولادة البنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فيأيدونها ويقتلونها. وهذا لا شك أنه من أفعال الجاهلية ومن الكبائر. قال: ومنعا وهات. ما معنى منعا وهات؟ أن يمنع ما يجب عليه من الحقوق الواجبة ويطلب ما له، يعني فقط يطلب ما يعطي، يأخذ ويطالب بما هو حقه، لكنه لا يعطي الواجبات التي هي عليه، كما في قصة الأقرع والأبرص والأعمى. الأقرع والأبرص لما أعطاهم الله أذهب عنهم الأمراض وأعطاهم الله المال يطلبون، طلبوا، لكن لما جاء الحق الواجب بخيل، قال: ورثته كابرا عن كابر. يطلب المال ويسأل الله الرزق، لكن إذا جاءت الزكاة بخل، إذا جاءت الصدقة بخل، ما يؤدي الحق الواجب الذي عليه ويطلب فقط الذي له. وهذا قاعدة عامة في جميع الأمور، حتى في مسائل الآن الذين يطالبون بالإصلاح وغيرها نجد فقط أنهم يطالبون ولا يؤدون. الذي يطلب من ولي الأمر مثلا أداء الحقوق والإنصاف أيضا يجب عليه أداء حق ولاة الأمر من السمع والطاعة بالمعروف والنصح لهم بالسر وعدم سبهم والطعن فيهم والدعاء لهم. فلا تكن من هؤلاء الذين قال منعا وهات، فقط يؤدون يطلبون الذي لهم لكن لا يؤدون الحق الذي عليهم. وقيل وقال، وهذا كثرة الكلام فيما لا ينفع، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا كان قيل وقال يشتمل على أمور أعظم مثل الشائعات والغيبة والنميمة ازداد الإثم إثما. وكثرة السؤال هذا يدخل في سؤال المال وسؤال العلم. في سؤال المال يكثر من سؤال الناس وطلبهم، ومسألة الناس الأصل فيها التحريم إلا للضرورة، فما أحلت المسألة إلا لثلاث. وكذلك مسألة العلم، والمقصود بالسؤال المحرم في العلم الأسئلة التي ما يحتاجها الإنسان، أو يسأل عن أشياء افتراضية لا علاقة لها بالواقع والوجود، أو يسأل فقط ليعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا قال الله كذا، لماذا الحكم كذا، لماذا نصلي كذا. فهذا كثرة السؤال في أمر لا يجوز السؤال عنه من معارضة الشرع، أو يسأل عن أمور لا علاقة لها ولا تصل ولا تقع أصلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء، يعني في وقت الشرع، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. والحديث متفق على صحته. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وقال في الأخير: وإضاعة المال. وهذا يدخل فيه التبذير بالمال بجميع أوجه التبذير والإسراف، أو إنفاقه فيما لا يحل، وأيضا إضاعة للمال، تنفقه في حرام أو تشتري فيه محرم، فهذا أيضا داخل في إضاعة المال. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، والحديث حسن، وروي مرفوعا وموقوفا من قول عبد الله، وحسنه الشيخ الألباني. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على فضل بر الوالدين، وأنه يجب عليك أن تعمل بالعمل حتى ترضيهما وتكسب رضاهما، وأن تبتعد عن كل ما يسخطهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. في كتاب التوحيد ذكرنا أن الله عز وجل هنا أمر بالقول الحسن والفعل الحسن، ونهى عن القول الحسن والقول السيء والفعل السيء. نرجع إلى الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، نهى عن القول السيء، ولا تنهرهما، نهى عن الفعل السيء، ويدخل في ذلك كل قول سيء وكل فعل سيء. قال: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لما جاء أمر بالقول ماذا؟ الحسن أيضا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أمر بالفعل الحسن. فيجب عليك تجاه والديك القول الحسن والفعل الحسن، والبعد عن القول السيء، الكلمة التي تسوءهما، وكذلك عن الفعل السيء، جميع أنواع الأفعال السيئة. حتى قال السلف بعض العلماء: من شدة تقدير الوالدين واحترامهم، إذا رأيت الرجل يمشي أمام أباه فاعلم أنه عاق. هذه من أقل الصور التي لا ينتبه لها الناس. وأوجه بر الوالدين كثيرة: طاعتهما، استماع إليهما حال حديثهما، تلمس حاجاتهما، نظر فيما يحتاجان، الحديث معهما، إدخال السرور، عدم إدخال ما يسوءهما. أحيانا تصير عندك مشكلة أو مصيبة أو غير ذلك، لا تخبر والديك حتى لا يتأذيا، لأنهما يحزنان بحزنك، فلا تدخل عليهما الحزن ولا تظهر لهما إلا السرور. هذا من عظيم أوجه بر الوالدين. من فوائد الحديث إثبات صفة الغضب والسخط، وهي من صفات الله عز وجل الفعلية، من صفات الله عز وجل الفعلية. بهذا نكتفي إلى الدرس القادم إن شاء الله غدا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.